من هذه الأدلة عامة، من هذه هذا شيء فنصليها إلى ذلك العالم يتنامى عن صلاة. ويذكر في سياق الشرط اشتب إيطالية يريد العلم يعني يشمل كل صلاة. ثم أيضا ربما لو دعي أن دخول النوافل إن لم يكن مساويا للفرائض فليس بألوانها ليس بدونها ليس بدون الفرائض إن لم يكن أولى إن لم يكن أولى فليس بدونها لوجه الله أعلم أن النوافل أكثر يعني أن عموم الصلوات أكثر لأن يعني بعض العلم يرى أنها حتى في غير الفرائض لعموم هذا الخبر فالمقصود أنه أن عمومه دال على أنها تقضى لبناء العصر. ثم نعلو عليه الصلاة والسلام فسر ومبين لو نوزع ثلاثة فإنه عليه الصلاة والسلام قضى أوانبه بعدما فات وقتها إما مجردة مبصورة على فريضة أو متصلة بها مثال متصلة بها يعني إما أنه صلىها مع الفريضة أو صلىها وحدها دون الفريضة. وش بنال التي صلىها مع الفريضة؟ نعم يعني صلاة سنة الفجر مع صلاة الفجر لما فاتته ولا بالصلاة يعني مطلوب والتي صلىها وحدها ما هي؟ صلىها وحدها سنة ماذا؟ سنة الظهر سنة الظهر البعدية سنة الظهر البعدية صلاها بعد العصر قال أبو صاحب الحديث في سلام رضي الله عنه. هذا دليل ثاني. أيضا دليل ثالث في السنة القبلية التي صلاها بعد المغرب مثل ماذا؟ قد ورد الخبر لعلنا نكمل السنة القبلية التي صلاها مع البعدية أي سنة؟ الظهر أحسن الظهر لما فتح صلاة سنة الظهر صلاها بعد الظهر سنة فاتته قبل الظهر صلاها بعد لحديث عائشة عن النبي أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين الظهر قبلها بعد صلاة عند ابن ماجه بعد ركعتين بعد الظهر بعد ركعتين يعني أنه صلى ركعتين الإشباعية ثم صلى بعدها ماذا القبلية. لكن ابن ماجه هذه هي بعض وإن كان معنى يقتضيها لأن البعدية أولى يصلي البعدية ثم يصلي القبلية وهي هل هي قضاء مرجعة هل إذا صلى القبلية بعد الصلاة جعلها بعدية هل هي قضاء؟ من قال إنها قضاء قال إن وقتها منذ دخول الوقت إلى متى؟ إلى إقامة الصلاة. ومن قال إنها في وقتها قال إنها في وقت الظهر لكن أظهر الله أعلم مثل ما ذكر المصنف أن السنة القبلية تبدأ متى؟ من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة والسنة البعدية بعد الصلاة إلى انتهاء الوقت إلى انتهاء الوقت يعني هذه فيما لها سنة فيما لها سنة وهذه أدلة وردت في هذه المسألة وفيها أدلة أخرى لكن صريحة وواضحة في مشروعية أفضل السنة تدل على أنه ليس بواجب ويدل على أنه مشروع والمشروع والمستحب وسائر هذه الأفراد صحيح أنها واحدة خلافا لمقرر يقول يشرع لكن يشرع أن يشبه به كل ما شرع سواء كان واجب أو مستحب شرع لكم من الدين ما وصى به يشبه جميع الدين لكن في سنة ومستحب ونافلة وتطوع نحو ذلك هي أفراد مختلفة لكن معناها واحد وإن كانت كلمة السنة أوسع نعم. أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكرى، والذي لا كفر لا كفر لذنب، من خالف الست أوقات، بعد المزارع التكبير وعد القرآن، لأنه عزم الصحيح، يمتنع على سماع المعنى، ولا ولا تضمين صحيح يمكن يستدل ما دام عن صلاة أو نسيها، فل صلاة يمكن يفهم قول فل يصليها أو يدل على أنه واجب، وهذا موقع الإنسان فل يصليها يعني جواب عن سؤال، لأنه تعلم المقام ما حكم ما دام عن صلاة فل يصليها سواء كان صلاة فرض أو واجب، صلاة فرض أو واجب.
قال رحمه الله: أفضل صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها طلوع الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لما هو مسلم من حديث أبي هريرة أو صلاة الليل هذا فرار الصلاة إلى الليل، وهذا لغاية أكبر العموم يعني يشمل جميع صلاة الليل، يشمل جميع صلاة، وقد يدخل فيه الفرق يضم صلاة الليل صلاة الفرق ومن صلاة الليل صلاة العشاء. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وفي صحيح مسلم عليه الصلاه والسلام قال: افضل الصيام بعد الوسعه والقلب، افضل الصلاه بعد الصلاه الليل. ولمسلم ايضا عن ابي هريره وانه قال: صلاه الليل الصلاه في جوف الليل، افضل الصلاه بعد الجمعه الصلاه في جوف الليل، الصلاه في جوف هذا قيد صلاة الليل، وهذا قد يخصص قول الصلاة الليل، الصلاة في جوف الليل، قال إن هذه الرواية مقيدة تلك الرواية، من بعض العلم قال صلاة الليل يدخل فيه الصلاة بعد المغرب، لكن ما تقدم من قول صلاة الليل مراد مكتوبة، هذا هو نظر ذكرت لكن هو نظر، لأن في نفس الحديث قال: أفضل الصلاة بعد المغرب، وعلى هذا لا تدخل المخطوبة بها، لأنه في نفس الحديث قال: أفضل الصلاة بعد المخطوبة، فعلى هذا لا تدخل، يعني المراد والله أعلم صلاة الليل النافلة، ليس الكلام في الباب لها، ليس الكلام، لكن من جهة النظر، يعني من جهة اللفظ هو داخل، من جهة دلالة اللفظ هو داخل، لكن من جهة الحكم المراد صلاة الليل هنا النافلة قيام الليل، قيام الليل، وأن قيام الليل لا يشترط أن يكون بعد نوم، وإن كان بعد نوم أفضل، بعد نوم أفضل، ولأنه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة، بعد المكتوبة، فيحتمل بعد المكتوبة، وهذا يكون بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ويقال بعد المكتوبة من أول الليل. أول الليل يدخل فيه ما بين العشاءين، لأنه صح في حديث أنس عن عدة الرواية أنهم كانوا يتيقظون فيما بين المغرب والعشاء، فنزلت فيهم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويقرا صدرهم. فهذه الآية تبين مبصرة أن الصلاة بين المغرب والعشاء داخلة، لكن هذا الحديث يبين أن صلاة الليل للآخر أفضل صلاة الليل، ومن جهة العموم صلاة الليل أفضل من صلاة الظهر، والصلاة في جوف الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، هذا سيأتي في شرعه، ولهذا المصنف عبارة واضحة: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذلك يكون أولا أن صلاة الليل بالغالب تكون خليا، الغالب يستخفي بها. أيضا صلاة الليل تكون حال النوم ورواية الفراش بعد كد النهار وتعب النهار والعمل، فلا يقوم إلى صلاة الليل إلا من هو صادق الضربة في سؤال الله سبحانه وتعالى وطلب عنده بدعائه وسؤاله سبحانه وتعالى وصدق ضابا بهذا. وقد عهد في أو قد علم في أخبار عدة فضل العمل في الأوقات والأمكنة التي يحصل فيها لغة من أجل الله في الأسواق، وكذلك إقامة السنة في الأوقات التي يغفر فيها الناس، وكذلك ومن أولاها صلاة الليل. صلاة الليل وإذا كانت بعد النوم فلا شك إنها أفضل. يا أيها المسلمون قم من الليل إلى قليلا، وهذا من بدء الحاجة النوم وانتهت يعني نشر وجوبها، وأن عليه الصلاة والسلام قال أصحابه حولا كاملا حولهما نسخ، وكان عليه الصلاة والسلام ابن عباس إذا اتصف الليل قبله بقليل وبعده بقليل قال وصلى عليه الصلاة والسلام في الصالحين. أيضا من فضائل صلاة الليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر عنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الليل ساعة لا يسأل العبد ربه فيها شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة كل ليلة. وكذلك هذه ساعة وعمومها في الساعة قد يشمل أول الليل إلى آخر الليل، في الليل ساعة مؤكد، وهذا يشمل من أول الليل إلى آخر الليل. ولهذا تقدم العلم قال إنه يظهر به الصلاة بعد المغرب بين المغرب والعشاء. وفي حديث أبي داود بين أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد المغرب ركعتين فمدهما حتى تفرق الناس، ومعلوم أنه لا يتورط الوقت طويل الذي يصلي والذي يقرأ والذي يسجد جلد الله ويسبح ويهنئ، فيبين أنه أطال الصلاة فيهما عليه الصلاة والسلام. وهذا يشهد لما تقدم في فضيلتها، وأن الصلاة هذه صلاة الأخرى في المغرب أنه إذا أراد يرجع إلى بيته فيصلي، لكن إذا أراد يبقى في المسجد عند السنة فيصليها. لهذا الرواتب لما صلى بالبيت هذا هو السنة وهو الأكمل، كما يسن كما يسن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر إلا من كان في المسجد يراعى قضية المسجد لدرس أو قراءة القرآن. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى راتبة النهار في المسجد، إذا قال ابن عمر وأما الظهر بالعشاء في بيته. أكرمت صلاة الظهر ثم صلى المسجد أن يشغل بالناس عليه الصلاة والسلام فيصلي في المسجد. وكذلك من أراد الجلوس لقراءة القرآن أو عند نحو ذلك. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. قال وأفضلها أي أفضل صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه يعني السدس الخامس، السدس الخامس. ولو أنه رحم الله ثلث الليل الآخر لكان أوضح وأقصر، ثلث الليل الآخر لأن هذا هو اللي ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة صلاة فلا ينام نصف الليل ويقوم ثلث وينام سدس. مش كان يقول داود عليه السلام أي وقت من الليل أي أستاذ ما يقول كان ينام الصبح أنا لا أستاذ ليس كذلك ويقوم ثلثا وينام سدس ما هي الأستاذ التي كان يقول الرابع والخامس الرابع، وكان ينام السادس. وهذا في الحقيقة هو أن وعده صلى الله عليه وسلم صحيح، قال ما أنفاه السحر عندي إلا نائم، فكان يقوم بعد نوم. إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم دينا، الناشئة الحبشية نشأ إذا قام حبيب الفضل من الحبشية نشأ إذا قام لكنها صارت عربيا ولا يقوم إلا بعد نوم، لا يكون بعد نوم. وهذا به مصالح، أولا يكون قد أخذ الكفاية من الراحة لجسمه، وأيضا إذا قام وصلى لا يقع أثر للقيام والتعب على وجهه أو على بدنه، فربما يروي العتب والرياء حينما يرى من هذا الأثر فيستخبر أو يعلم مثلا أنه قام الليل، فلهذا يستلم قوة ونشاطة، فإذا قام لا يقع شيء من التعب ثم ينام ليستلم بعض قوة ونشاطة التي ترد التعب الذي يظهر على الجسد، وربما يرى أثره يقال ما شاء الله لا يقوم بالليل وقد يتحدث به فيشتغل فتنة، والنص ضعيفة يجب أن يتحدث عنها ويعجبها ذلك مهما تصرف، نص ضعيفة. ثم لمصلحة عظيمة، وهو أنه إذا أتى إلى صلاة الفجر فإنه محصل هذه المصلحة فلا يرى عليها أثر السحر، ويكون قيام بين نومين، النوم الأول والنوم الثاني، فيلزم في صلاة الفجر ويذهب أثر التعب والمشقة عليه. قال وأفضل ثلث الليل بعد نصفه، بعد نصفه، وهذا مثل ما تقدم من أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث أبي أمامة، حديث عن ابن عبسة، حديث أبي أمامة الترمذي، حديث ابن عمر سعيد أبي داود، وفيهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بقي أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر، يعني جوف الليل لا يكون إلا من آخر الليل أو قريب من آخر الليل. ثم هو أيضا يوافق النزول الإلهي، النزول الإلهي من السدس الخامس والسدس السادس، السدس الخامس والسدس السادس، لأن يعني الله يؤمن حتى إذا بقي ثلث الليل، كما في صحيح حديث أبي هريرة وهو المسلم عن أبي هريرة بن سعيد، والحديث متواتر بنزول تعليم سبحانه وتعالى. فهذا أيضا فضل آخر لهذه قيام الليل بمثل هذا الوقت. قال وأفضل الليل بعد نصفه، بعد نصفه. وجاء في حديث أبي أمامة حديث بلال أيضا حديث آخر، وهو حفظهما حديث آخر وهو الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم، وهو مكفرة للسيئات، منهاك عن الإثم، مبردة للداعي عن الجسد. والحديث من الطريقين في بلاد الأمة جيد وفضائله كثيرة، فضائله كثيرة، ولهذا عند أهل العلم كان أفضل وأفضله كما قدر الليل بعد نصفه. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، هذا هو المذهب في صلاة الليل والنهار، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى، هل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب، وهو أفضل أيضا، وفي قول أنه واجب. وش وجه الجمهور؟ أنا الدليل على قول من صلاة الليل مثنى مثنى، الدليل هو قول مثنى مثنى، قالوا إن هذا حصر، ومن أساليب الحصر هو حصر المبتدا في الخبر، حصر المبتدا صلاة الليل هذا المبتدا، مثناه هو الخبر، مثناه هو الخبر، حصر المبتدا في الخبر، أيهما أعلم المبتدا ولا الخبر؟ المبتدا، فالمبتدا أعلم من الخبر، لهذا لما حصرت المبتدا بالخبر صار عموم صلاة الليل، عموم صلاة الليل محصور في مثنى يشبه تقييد المطلق، يشبه تقييد المطلق بمعنى أنك جعلت صلاة الليل لا تخرج عن هذه السكة، ولهذا إذا كان المبتدا والخبر معرفتين هذا حصر عند جماهير العلماء، لكن إذا كان الخبر نكرة هذا نازع به بعض، نازع به بعضهم، إذا كان المبتدا والخبر نكرة معرفتين مثل ما تقول العالم زيد صديقي زيد الشجاع المحدد كلاهما أليس كذلك؟ حصرت الشجاعة، حصرت العلم والصداقة في محمد أو في زيد، فقالوا إن حصر المبتدا في الخبر يدل على أنه لا يخرج غرض من أغراض المبتدا عن الوصف الذي ذكر في الخبر، يعني جميع الأصدقاء صديقي، صديقي هو أبو حمد، العالم هو زيد، العالم زيد، فلو فرض أن العموم هنا من قولك العالم هذا 60 وجميع العلماء صديق صديقي مرفوعة سعة، فلو فرض أن يخرج بعض الأصدقاء عن هذا العموم لم يحصل الحصر، لو فرض أن يخرج بعض العلماء عن هذا العموم لم يحصل الحصر، يعني يكون هناك علماء أعلم من زيد ومحمد، هناك أصدقاء خالدين خالدون لا يدخلون، لكن حصرت الصداقة في زيد العلم محمد ونحن عليه، كذلك صلاة الليل، لكن مثلا هنا نكرة، وهم قالوا أنها أيضا ما دام أن المبتدا معرف في هذه الحالة لا يضر أن يكون الخبر نكرة ويحصل الحصر فيه، وهذا إذا سلم، إذا سلم فإن الأخبار الأخرى تبين أنه غير مراد، وأن هذا الحصر وأن هذا على سبيل الأفضل والأكمل، لأن سبيل الحصر منها ما هو واضح لا إشكال، يعني ومنها ما هو موضوع ليس الذي لا إشكال في الواضح هو حينما يحصر به إنما علمية إن هل هي واحدة أو أنها مكونة من إن وما النافية، يعني الأعمال لا تكون من النيات والأعمال التي ليست دينية تغير معتبرها جمع عليها إثبات والنفي، كذلك إذا تقدم إلا نفي ما العالم إلا محمد وما محمد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، هذا حصل، لكن سوى هذه وقع فيها النزاع وحصل المبتدا في الخبر خاصة إذا كان الخبر نكرة، وهذا يشكل عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل على غير هذه السنة، صلى عليه الصلاة والسلام 5 سردا و7 سردا، لكن 7 9 جلسات بعد الثامنة المسلم، وبالسبع جلسات بعد السادسة كما عند أبي داود، وسرد ثلاثا، سرد ثلاثا أيضا جاء عند أبي داود بسم الله ما شاء أنه سرد كما سلم في آخرهم، سلم في آخرهم
تمام
بعد عهد
شكرا.
لا يعني سكن في عقله ثم بعد ذلك الوجوب عليه سكن.
المقصود انه صار في الشهر
صار لها جميعا
والسبع والتسع
تسع
صار بالمثل
والوتر يعني ثبت ثبت الشبع ثبت الوتر ثبت الشبع ثبت الوتر كله ثبت ايضا حين تعالى في الصالحين هذا العلم ياتينا قولا وسياتينا في مسلسل ويدخل عنه النهار في اربع كالطور ولا باس لكن مع ذلك هو متعلق بهذا الحديث صلاه الليل بدل بدلا 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 تقول عائشه صلى اربع فلا تسع على حسن النوم ثم اربع فلا تسع على حسن ثم صلى ثلاثا صلى ثلاثا هذا حديث وما حال اخرى وبعض العلم شدد في هذا الحديث تشديد فيه مبالغه والادله على اخلافه حتى ربما افضل الصلاه اذا صلى ثلاثا هذا في النظر في القول القول بانها تجوز ان يصلي السرد ظاهر الاحمر قول الجمهور قول الجمهور يعني الزياده على الدين سواء ثلاث سرد او خمسه فاذا جاز ان يصلي خمسه ولا يكون مخالف لهذا الخبر وجاز يصلي ثلاثه اذا سرد اربعه ثلاثه خاصه انه شاهد مدين روايه كمان يقول ابن الدوله وقد ذكر الفجر رحمه الله والثابع عن السلف بين الثوب وجمع العلم كمية معروفة إنه متجوز يعني نسل تسعة عشر أو إحدى عشرة تسعة تسعودها لأنه متوسع متوسع صار إحدى عشرة إحدى عشرة صار ثلاثة عشرة قالوا لأن صلاة الليل مبنية على التقي أما هذا الحديث فجاء وسائل عن صلاة الليل عن صلاة الليل مبنية أبدا فهذا يساعد لأكبر ولا فهذا بالحق ليس خاص بصلاة الليل بل صلاة النهار إذا قلنا صلاة الليل يجب أن تكون بين المثلين صلاة النهار كذلك في نفس الحديث وصحيح أيضا وعند الأربعة بإسناد قال العراقي بطرح التهذيب صحيح وصححه البخاري وصححه البيهقي أيضا رحمه الله وإسناد كذلك بن علي بن عبد الله البارقي وهو ثقة من رجال مسلم قول النسائي خطأ خالفوا من الكريم العباد قالوا لم يكن في روايته روايته ليست منكره وليس مخالفا للامار بل هي بالحق البخاري موافقا لهدي عليه الصلاه والسلام بل لو قيل ان صلاه الليل اولى بان تكون مثلا واكد من صلاه النار اكد صلاه النار مثلا مثلا اكد من صلاه الليل مثلا مثلا لكان اقرب الى رواية الله اولا لان لم يعرف انه عليه الصلاه والسلام كان يسمى صلاة النهار ما كان في أخبار في خبر صحيح سرد صلاة النهار اللي ورد أخبار ضعيفة يعني عائشة أنه كان يصلي أو بعد قبل الظهر والدين في عند الرسول لا يصلي الآن الحديث ضعيف وجاء عن بعض السلف المسعود السرد أخباره في ظهر النهار أما صلاة الليل لا الأخبار الصحيحة أما صلاة النهار نفذها وفرضها يعني صلاة النهار ليس بها هي مكتوبة أربعة رباعية يجب سبصر المجر ركعتان العيد ركعتان الكسوف ركعتان الاستسقاء ركعتان صلاة سهل السنة ركعتان الرواتب ركعتان ركعتان كما سردها ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الاستخارة ركعتان والاستخارة قد تكون بالليل وقد تكون بالنهار صلاة الظهر لكن القصد بالوصف العام في صلاة الركعتين في النهار أكثر من في صلاة الليل فإذا قيل إن صلاة الليل أنها مثلا وأنها واجبة في صلاة النهار ومع ذلك الذي قال في النهار الليل واجبة لا يقولون بها في النهار مع أن في نفس الحديث صلاة الليل والنهار الواجبين مع بعض الروايات الأخرى الصريحة من سنة عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي إلا ركعتين وقد رواية الجمعة صلى الله عليه وسلم إليها ويت ابن عمر أنه صلى أربعا سرد هذا أصح ما ورد أصح ما ورد الأربعة المسعودة حديث ابن عمر مسلم عند أبي داود وقد اختلف الحارمان أبو زرعة أحمد بن حسين ووالده الحسين عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم ووالده عبد الرحيم بالعراق وأبوه يقول إن الأربعة هذه وقوفها وعند الله أنها بفعل الذنوب. وخالفه ابنه لما بحث المسألة استدرك وقال والظاهر أنها مربوعة لأن الشقة ساقا واحدة ومن عمر رجل بشدة الذنوب يبعد أن يفعل هذا الفعل إلا وهو أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه ذكر أن الله يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان مرارا لأن في الحديث فيه أنه صلى بمكة بعمر ركعتين ثم صلى أربعا ثم صلى ثم لما كان المدينة صلى ركعتين لبيته ثم قال هكذا صنع النبي عليه السلام. ولا شك أنه قد يقال إن بحث والده أمثل، لأن الكون يرجع قوله هكذا هذه الإشارة إلى الفعل الذي فعلت في مكة وإلى مشاهد الجبل أنه صلى بمكة ثم سار ثم جاء وصلى مدينة، فكونه يعني سريع في علمة ثم سار المدينة هذا قد يقال يبعد أن يكون قصده. والسائل حينما يسأل عن الحال إلا أن كان السائل صاحبه معه فرأى هدية وما يفعله في سفره في مكة وإقامة مكة ثم رجوعه ثم بعد ذلك لما صلى في المدينة فسأله عن رجوع الهدي، هذا محتمل هذا محتمل. لكن مثل هو من أصح الأخبار الواردة في هذا الباب وهو صرف أربع ركعات. ورد حديث أيضا آخر عند أبي أيوب عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال أربع ركعات قبل الظهر ليس بهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، هذا أيضا خبر آخر أيضا من الإنسان. لكن هو بين المعدل الرب بين المعدل الرب وبه هو الخبر الثابت ليس في هذا القيد وهو رواية كلام السائل ولعلي سبق الإشارة إليها عند الترمذي وإسناده صحيح وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعة قبل الظهر حين تزول الشمس ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، هذا من يصلي أربعة يصلي أربعة عليه الصلاة والسلام وأطلق هذه الأربعة. وإن كان الظاهر أنه تحمل على سائر صلواته وأنه صلي ركعتين بحديث عائشة تقدم صلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا لو ذكرت أربع وحدها نقول ركعتين وركعتين، لكن لما قارنتها بركعتين أربع أخرى ثم ثلاث هذا يدل على أنها أربع متصلة أربع متصلة. يعني لو كان يصلي مثلا ركعتين 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 لقد صلى ثمان صلى ثمان لقد صلى أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وصلتهن بالحسن ثم صلى أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى ثلاثة ثم صلى ثلاثة أو صلى ثلاثة قريبا من الأربع إلى ثلاثة على الظاهر أنه صردها أنه صردها على الظاهر، لأن لو كان أن صلى ثلاثة مرسولة لا ترقب ذلك حتى لا يفهم الأمر لا يفهم لأن يحتمل ثلاثة لأن اللي قبلها شرع لا يحتمل ثلاثة أنها مسعودة ويحتمل أنها متصلة ومصلة والمقام يحتاج إلى بيان. ولهذا كان الأمر والله لا بأس أو بعد بس صوتا من المتقدم أنه بلا أداء صلى خمسة وصعين لم يسلم إلا بآخرين لم يسلم وإن كان هذه الخمسة يعني يقول مع صلاة الوتر لكن صلاة الليل تبني على الساعة. ولو كان هناك فرق بين الوتر والصلاة بدون وضع إليه الوتر تبين عليه الصلاة والسلام، وهذا كل يبين الساعة في صلاة الليل حتى يكون أعود للمصلي فيرى الله أيسر، ولهذا ربما يكثر الركعات ويخفف القيام والركوع ربما يقيم القيام والركوع ويخفف الركعات والسجدات وربما يكون معتدلا يكون القيام وسط والركوع وسط ويجلس معه كله. والصواب أن الأفضل الصلاة أن تكون معتدلة يكون القيام والركوع متقاربا، وهكذا هدوا عليه، وهذا وادوا عليه الصلاه والسلام كما قال البراء صحيح الخالق: رفقت صلاه المسجد قيامه فركعته فاعتداله بعد قيامه فسجدته فجلسته بسجدين قريبا من سماح على القيامه والقعود. القيام يعني القيام الاول، والقعود قعود استشهاد، قعود يعني كان يمهله قليلا عليه الصلاه والسلام. قال: وصلاه ليل ونهار مثنى مثنى، صلاه ليل ونهار مثنى مثنى. ومثنى مثنى هذا يعني مثنى يحس المقصود، هو لو اذا قال مثنى لكن كان نرى مثنى مثنى لاخذ بالخبر، يعني اذا صلاه الليل مثنى هذا هو المقصود، كان اراد الخبر او اراد التاكيد ان قول النبي صلاه الليل مثنى مثنى تاكيد صلاه الليل ايضا لدلاله على انها ركعتان، انها ركعتان ركعتان وإن كثرت مثنى ومثنى ومثنى ومثنى، وفيه دليل على أنه لا حد لصلاة الليل، لأنه قال مثنى مثنى بقدر أنزل مثنى مثنى، يعني ولو كان ألفا هذا حرام، يعني صلاة الليل مثنى مثنى ولم يقدر له حد الصلاة لا بهيئتها ولا بعددها، لا بكيفيتها ولا بعددها، دل على أنه أبلغ له
السلام عليه الصلاة
والسلام.
نعم. قال رحمه الله: وإن تطوع من جماعة يوم عند الظهر ولا بأس، وأجر صلاة قاعد على المسجد أجر صلاة قاعد.
قال: وإن تطوع إنها بأربعة أقوى فلا بأس. سبق الإشارة إليه هو أنه لا بأس أن يتطوع منها بأربعة، وهذا حديث أبي أيوب المتقدم ليس المسألة حديث عائشة سبق إسرائيل في بعض المسألة، لكن هو يؤخذ من صلاة في الليل عليه الصلاة والسلام، من صلاته في الليل، لأن الأصل استواء الأحكام، الأصل استواء الأحكام، وإذا كانت صلاة إذا قيل أن وجودا صلى في الليل أربع ركعات فالنهار كذلك، النهار كذلك مع ما يعمله من الأخبار بالأخرى، ولأنهم قالوا الرواية التي جاءت في النهار صلاة الناس مثنى مثنى موضع نساء يعني من تكلم فيها وقال إنها لا تثبت، وإنها لا تثبت، وإما طعن لشيخ الإسلام رحمه الله عنه لعلها من جهة المدن ومن جهة السند، وذكر هذا العلم رحمه الله، وكثير من الحفاظ خالوا بهذا، ومنهم من قال رحمه الله صححها تقدم عظامي وبيان من جمع العلم، والنسائي ممن قال انها خطا، وهذه الزياده يشهد لها ما تقدم، وقول تطوع في النار باربع كفر، لكن قول كفر هذا موضوع نظر، هذا موضوع نظر. اما روايه ابي ايوب يفصل بينهن بالتسليم، يفصل بينهن بالتسليم، جاء الروايه تدل على انه جلوس، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، والأفضل والله أعلم إما أن يسودها وإما أن يسلم، وهذا هو الأكثر. أيضا يجب أن السائق قد يشهد، وتقدم إن شاء الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إذا جلس أربع ركعات وإن ساعة تفتح فيها المسلم أحب أن يصعد إلى عدو صالح. لو استدل المسلم بهذه الرواية من جهة إطلاق إخبار أربع ركعات كان له دلالة، لكن الأكبر والأفضل هو أن يسلم بكل ركعة فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قاعد، وأجر صلاة قاعد يعني أن القائد صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قاعد، وهذا لما ثبت في الحديث الصحيح من أبي عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة قاعد على النصف من صلاة القاعد، وصلاة نائم على النصف من صلاة القاعد. وهذا من البعض عند أهل الخاصة في صلاة النائم، ومنهم من حمل على صلاة الظهر حال العذر على العذر أو حال وجود شيء من المشقة وهو مما عليه الشيخ الإسلام رحمه الله ببحث كثير له لهذا، لكن ما يتعلق من المسألة هو الأجر، وذلك أنه يصلى قاعد فله نصرة، وهذا على ظاهر من أبي عمر في صلاة النافلة غير المعذور، غير المعذور في ظاهر الخبر، ولأنه يبين هذا في صحيح مسلم عند أبي عمر أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قاعد، فقلت يا رسول الله ألم تقل قد وضعت ابني على رأسي، فقلت يا رسول الله ألم تقل إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ بل لكني لست كهذه الأمور، عندما خصائص عليه الصلاة والسلام أن صلاة تامة، صلاة تامة يعني قاعد وصلاة قائم صلوات الله وسلم، ومع ذلك كان يصلي قائما، وما كان يصلي قاعد إلا إلى ضعف، فلا بعلمه عائشة بن حديث حفصة، وجاء صلاة عدة في صلاة عليه الصلاة والسلام يصلي من صلاة قاعد دارة قائم هذا ومال في حالة، ودارة صحيح يصلي قاعدة، فإذا بقي 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع ثم ركع. أما المسلم كان إذا صلى قائما إذا كبر صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى جالسا ركع جالسا، هذه في بعض الأحوال في بعض الأحوال، وإلا ربما ابتدأ الصلاة قاعد فقام، قمنا الصلاة قاعد فقام لا صحيح على نصف أجل صلاة قاعد، وهذا بغير معلوم. أما المعلوم فأجره كامل، يعني لو أن إنسان ملك فصلى وجلس يكون كأنما صلى عن قيام، إيش دليله؟ حديث أبي موسى إذا بلغ عن شرف كتب الله له ما كان يعمل صحيح، هذا يشمل جميع أحوال المكلف في مرض في حضارة، كذلك إذا سار أو عجز، يعني يشمل المرض والعجز لأنه أبلغ، لأنه بلغ القرش، لكن عاجز لكبر سنه في الغالب أنه يستمر على حاله، وإذا قال عليه السلام إن المدينة قوة وأماسك المسجد حبسهم العذر حبسهم الله حبسهم العذر عند البخاري حبسهم الله عند مسلم، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهو أن المعلوم ملحق بالعاملين لأن الأعمال بالنيات.
قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من قدوم وقت النهي إلى قبيل الزوال.
قال رحمه الله: وتسن صلاة، بين منها سنة صلاة الضحى أضيفت لظهر الشيء إلى وقته، لأن وقتها وقت الضحى، ويبين أن وقتها يمتد من حل وقت حل الصلاة إلى توالي الشمس، لأنه كله ضحى، لكن يقال ضحى والضحى، الضحى بمن هذا إذا اتسع النهار وارتفعت الشمس، وسيأتي أيضا إشارة إلى أنها تكون أفضل في مثل هذا الوقت صلاة الضحى. ورد فيها أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية من قوله وأيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، فثبت عن صحيح أبي هريرة أنه قال أوصى بخليل بن أنس قال ركعتين الضحى، كذلك صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء بمثل ما وصى به أبا هريرة، كذلك عند النسائي تمتع أو لا تسحب الثالث. وثبت في صحيح مسلم من حيث الرب أنه عليه الصلاة والسلام قال يشفع على كل سلامة منكم صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، كل تسبيحة تهليلة تكبيرة تحميلة وما وأمر الله صدقة ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزي بذلك عن عدها يقطع الوادي الرحى، يجزي يروى يجزي الجزى يجزي يكفي ويجزئ بالأجزاء المتضاعفة أجزاء يجزي أجزاء يجزي. وكذلك أيضا رواه أحمد وأبو داود من حديث رواية الإسلام الصحيح يقال يجزئك، وقال يرد حتى يجزئك ركعتان، يجزئك ركعتان أي يكفيك ركعتان، وهذا هو الذي قوله وأقلها ركعتان. وثبت أخبار أخرى أنه زاد عن ذلك، ولهذا قال وأكثرها ثمان، وأكثرها ثمان. وهذه ما وقع قول ثمان يعني قالوا ثمان عشر يعني قال ثمان وثمانين، وأكثرها يقال ثماني أو ثماني، هذا ثماني هذا لا أصل له ثماني يقول نسم مقصور، نسم مقصور يعلم أنه تكون الحركة عربية على الياء المعلومة ثماني ثماني، ولهذا يكتب ثماني بكسرة إشارة إلى الياء المعلومة أو بالتنوين عوض عن الياء المعلومة. وأكثرها أي أكثر صلاة والضحى ثمان، هذا من يقول أكثر دليلة حينهم هذا رضي الله عنه أنها رضي الله عنه قال استحل رسول الله بيتي وصلى أو قال صلى رسول الله صلى يوم الفتح ثمانية ركعات، صلى ثمانية ركعات. وهذه الصلاة تقول في هل هي صلاة الضحى أو صلاة الفتح، بعض العلم هنا صلاة الفتح لأن الأول قالوا أنها لم تحفظ إلا في حديث أمها ولقيت في غزوة الفتح، وكان الأمراء يفعلونها كان الأمراء يفعلونها. يشكل عليها أن كان في الكروان وصلى ركعتين، لكن هذه إذا مات فهو بيان أنه صلاها بصورة وأنه رافع معه صلاة عليه الصلاة والسلام. اثبتت هذه الرواية. وهذا أيضا على القول المتقدم في دلالة على مشروع صلاة الضحى حتى في السفر، لكن يمكن أن يقال أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعات ولم يقل عنه هذا في الحرم مما يبين أنه صلىها في هذا الوقت، وإما أنه بخصوص الفتح كما قال بعض العلماء، أو أنه زاد ركعات شكرا لله عز وجل، أو لأن صلاة الضحى على الأظهر لا تحديد لها. وهذا هو الأقل، وأن لا تحدى بركعتين ولا أربع ولا ست ولا ثمان ولا 11، بل صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، ولو صلى 300 ولو صلى 100 ركعة. وكان عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله يصلي 150 تسليما، يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة أو ركعة بيده، وقد لو كان يخفف رضي الله عنه صف قدميه بعدما ترتفع الشمس يصلي به 3 ركعات. لقوله عليه الصلاة والسلام عن عمرو بن عبسة فإذا ارتفعت الشمس فإن الصلاة محرومة مشهودة فصلي حتى يستقل الظل وعطف. والأخبار والله دلت على هذا المعنى، وهذا هو أحبار مرة بين هذا الوقت، وقال إن صلاة إشراق وتشبه إحنا بالعشي والإشراق. والأظهر والله أعلم أن صلاة الإشراق صلاة الضحى واحد، ولم يأتي دليل على صلاة الإشراق وغيرها، لكن أول الضحى يسمى إشراق حينما تجمع الشمس أول ما تشرق وتبتلع، هذا أول، فله أول وله وسط وله آخر، وكلما تأخر صلاة الضحى فالإنسان إذا كان يكثر صلاة الضحى صلي ركعتين يعني أول النهار وارتفاعها وسط النهار وكذلك مبين الزوال، هذا وإن كان يصلي صلاة واحدة أو أنه حدد وقتا حتى لا ينطبق عليه الأمر يصلي في هذا الوقت وأمكن أن يكون قريب من الزوال هذا أفضل، يعني أفضل. أما ما جاء من الأخبار التي فيها أن لدي عشر أنها 16 ركعة أخبار ضعيفة، فقد روى النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى الضحى 16 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الطريق رجل يقول مقبوسة يقول ابن أنس لعل ابن أنس من المجاهيل. كذلك أيضا الحديث روى الترمذي آخر من رجل طريق ابن حاشم الرحم وعن الترمذي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى سبعة الضحى وفي رقم ملكة من جبل البحر، أيضا حديث ضعيف حديث ضعيف. كذلك الحديث الآخر قد أشار إليه رحمه الله وهو أن من صلى ركعتين كتب عابدين من صلى أربعة كتب مقابلين من صلى ذكر ستة وذكر ثمان مثل عشرة، يعني ذكر على أن الخبر لا يصح، بعض الخبر لا يصح، كل من الأخبار في هذا الجنس كل الأخبار إما ضعيفة جدا وإما أخبار باطلة. والذي نبات في هذا ما ذكرت شرعي منها وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم أن الله عليه الصلاة والسلام أربعا يزيد ما شاء، وفي صحيح مسلم سئل أبي كان يصدقها قالت لا إلا أن يجيئ بمغيبه، وفي الصحيحين عنها أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى وإني لأسبحها وإني لأسبحها، وفي صحيح ما ذكر عن ابن عمر أنه سئل صلى الله عليه وسلم الضحى قال لا أبي أبو بكر على أبي عمر قال لا أبي خالد إذا أقول ما أنا لا أصلي أنا لا أصلي، وكان يشد في هذا الأمر وأخبار في هذا، وفي تبين من أهل سعيد كل طريق العوفي عظيمة من سعد بن العوفي، وفي أنه كان يصليها حتى أن يقول لا يفعل ويتركه حتى أن يقول لا يصلي، حديث أيضا وضعيف. وإذا اختلف العلماء فيها على ستة أقوال، شرطها القيم رحمه الله هل تشرع مطلقا أو لا تشرع، أو تشرع أحيانا وتترك أحيانا، وكان ابن عباس صلي يوما تحكمها عشرة ذكر عنه بعض العلماء، والأقرب الله عليه أنها تشرع مطلقا وكونه عليه الصلاة والسلام تركها أو لم يصليها لا يدل على مشروعيتها دائما، إذ الفعل أو السنة لا ينسى بشرطها بإجماع المسلمين أن يتضارب عليها القول والفعل، إذا ثبتت قولا ثبتت السنة وإذا ثبتت فعلا ثبتت السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر بذلك، كذلك تقدم حديث أبي ذر ويكسب من ذلك ركعته حديث بريدة وعلق بالضحى وأنها ركعته، وفي رواية البقالي ذكر جرير الحافظ رحمه الله في حديث بريدة كل يوم صلاة الضحى قال كل يوم، هذا دليل على أن تصلى كل يوم، فالحديث متضابطة على هذا المعنى التي تشرع كل يوم، وكونه عليه الصلاة والسلام يقول هو قد يترك الشيء ويحب أن يعمل به خشية أن يضرب على الفتنة أو لغير ذلك من عوامل تعني الرب عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدل ذلك على أنه ليس مشروعا، وهذا واقع في سنة معروفة هذه صلوات الله وسلامه عليه، منها ما يفعلون عليه ومنها ما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه انه يرد الى المجمع، هذه قاعده يذكرها في البر رحمه الله وغيره من اهل العلم حينما يرون المسلمتين المختلفتين من جهه المعنى مرتبطه اتفق او اجمع العلماء على احدهما والاخرى في معناها وقع الاختلاف، ردوا هذه المساله الى المساله المجمع عليها، ولا دليل يدل على ان أنه لا يشرع الله عليها بل يميل صريحا فيها، هذا حديث عائشة طرد عليها فيه رضي الله عنها، ولهذا ثبت عنها عند توقف إسلام صحيح أنها كانت تصلي الضحى ولم تكن تدع صلاة الضحى وتقول لو بشر لي أبوانا لن أدعهما، يقول رضي الله عنه لا نكسر روحه حتى ولو بشر أبوانا رضي الله عنه. وهي التي روى تعالى فرق عليه وجد أن قولها المتمدد لا يدل على أنها لا تزرع دائما أنه ترك عليها أنها تزرع، لكان سبب عام، لكان سبب عام مثل ما تقدم. والتقيم في رحمه الله الإسلام يرى أن من له ورد من الليل فإنه لا يزرع له أن يصليها كل يوم، وهذا تخصيص موضع نظر، والأمر والله أعلم أنها تزرع مطلقا لظاهر الأدلة، وجدناها مقيدة بالصلاة والضحى، فتكرر وتكرر والضحى كل يوم، كلما تحمد أدلة في هذا الباب وجدتها لا تشرع إلا لهذا القول. وإن كان اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عليه على القول المتقدم وهو أنها تصلى أحيانا وتترك أحيانا. قالوا أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها كلما تقدم من خروج وقت النهي، خروج وقت النهي هو من ارتفاع الشمس، خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال وقتها تقدم الإشارة إليه من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وذلك أن قبل ذلك ثبت القواعد النبي عليه الصلاة والسلام بل تواترت بأنه وقت نهي. أما وقت الزوال فبعد يقطع وإن لم تكن متواترة فإنها صحيح عن أبي عبسة وابن عامر وسلام وحيد بن هريرة، كلها دلت على أن وقت الزوال وقت النهي، لكن الصحيح أن يوم الجمعة ليس وقت النهي، ليس فيه وقت النهي لمن يصلي للجمعة، لمن يصلي للجمعة يكون يصلي الظهر ووقت النهي في حقه طاعة. وأفضل أوقاتها كلما تأخر والضحى وامتد النهار، وامتد النهار. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن أرقم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على مكة وهو مصلٌ فقال صلاة الأوابين حين تضمر في صلاة، رمض البصير إذا اشتد حر الشمس عليه فباته كما يقول، يعني لا يتحمل صغير ولا بالناعم صغير، في ترمض الوصال. وجاء عند ابن ابي شيبه بسند صحيح نفس وجه الارقم ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي خرج عليه، انه خرج وهم يصلون الضحى، يصلون الضحى فقال صلاه الاوابين حين ترمض الوصال، يبين انه قال وهم يصلون صلاه الضحى ويشهدون ايضا نفس الزيت انه خرج على قوم صحيح مسلم يصلون الضحى، يصلون الضحى فقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اهله وهم يصلون فقال صلاه الاوابين حين ترمض الوصال، حين ترمض يبين ان هذه الصلاه التي خرج النبي عليه وهم يصلون هي صلاه الضحى. ويشهدون ايضا الروايه الصحيحه عند ابي شيبه قال صلاه الاوابين حين ترمض الوصال من الضحى خرج من الضحى، لكلها تبين ان صلاه الضحى وهي صلاة الأوابين كلما قرب من أحد من الزوال قرب من الزوال، وذلك أنه لا شك أن الإنسان ربما يكون في أول الوقت يكون وقت نشاط، يعني أول النهار يكون وقت النشاط. أنعم أيضا لعله أيضا الله أعلم، الله أعلم يمكن الله أعلم أن يقال أن من أسباب بفضل صلاة الضحى أنها قريبة من الزوال، قريبة من الزوال يمكن ينظر على شرعها عند العلم بين شرح منه وهو يفهمه وجه جيد كما يقرا فيه والله اعلم، ان يقال ان الانسان عليه ان يصلي قبل الزوال كما انه يصلي بعد الزوال بشكل واجب، وذلك ان هذا الوقت وقت تفتح فيه ابواب السلام، فاذا صلى قبل الزوال قريبا منه فالتبس هذه الصلاه في هذا الوقت الذي هو قريب من وقت فتح ابواب السماء، فكأنه هيأ نفسه بسؤال الله عز وجل وذكره وحمده وشكر سبحانه وتعالى وأثنى عليه، فحري أنه إذا عاد إلى الصلاة بعد ذلك بعد الزوال الذي تفتح فيه أبواب الرحمة أو تفتح فيه أبواب السماء كما في حديث عبد الله بن الزائد، فحري بأن يجاهد لأنه العظيمة وتلك الصلاة التي هو قريب حديث العهد بها قبل أهل سواء. ويذكر الله وعده أن هذا هو سر في أنه كلما تأخر كان قريبا من وقت الزوال، وأيضا هو وقت ربما يشتد على الإنسان العمل فيه أو الصلاة فيه ويضرب عن الصلاة فيه. فلهذا اجتمعت في هذه الفضائل، ولهذا صلاة الأوامين صلاة والأبواب والرجاع. ويمكن يؤخذ قول صلاة الأوامين والرجاع أنه يعود إلى الصلاة ثم هو سوف يعود إليها بعد الزوال، هو من صلاة إلى صلاة ويرجع إلى أصل عمل وقاعدة وصلة العجل وهي الصلاة. ورد حديث بين حديث بين بهذا الباب وهو حديث معي بن همام وابو ثاني عند حديث بين بإسناد بين عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن آدم اكفني أربع ركعات أول النهار، أو صلي يا ابن آدم صلي أول النهار أربع ركعات أكفيك، يا ابن آدم صلي أول النهار أربع ركعات أكفيك آخرة، أكفيك آخرة. ورواه أيضا ابن أبي ذر وأبي الدرداء يختلف هل جمع بينهما أو بالشك، أنه قال مثل ما جاء من عين الله قال صلي أول أربع ركعات أكفيك آخرة، أكفيك آخرة. وجاء عند أحد ولد عين الله عن عقبة بن عامر، وهذا لا يكون معين وعقبة صحابيان بين أنهما سمع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن معين سمعه من عقبة فتارة يرسله لأنه سمع له وتارة يسلمه إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه. هذا الحديث قد يشكل على قول على حجين الأرض الزيد ابن أرقم على قول من قال إنه سنة الضحى، وش وجه الإشكال فيه؟ وش يظهر من وجه الإشكال فيه؟ الزيد ابن أرقم قد تقدم أنه قال صلاة الأوامر حين تروى بالإسرائيل، وهذا قال صلتي أول النهار أربع ركعات على قول من قال إنها سنة الضحى. يعني حديثه على أول النهار ظاهر أنت يصلي على ما قال أربع من سنة الضحى أول ما ترتفع الشمس، حديث سيدنا قام أنها قريبة من الزوال، قريبة من الزوال. هذا وقال لهذا قالت من العلم أن هذه الأربع ركعات هي سنة الضحى، لكن أمر الله أعلم. وهذا الوجه يشهد للتأمل هذه يظهر وجه هذا البحث يظهر في هذه المسألة، ويشهد للقول التالي أن الأربع ركعات هذه يشتكون عن هذا، الأربع ركعات يشتكون عن
هذا
أول
الظهر
سنة الفجر نعم في يوم ثاني صلاة الإشراق. إذا كان صلاة الإشراق صلاة الإشراق تقرر من صلاة الإشراق وصلاة الضحى صلاة، وما تسمى صلاة صلي أول النهار ما تسمى صلاة أول النهار، لكن الأمر نعم نعم إلى بالليل لا من أول النهار
يقول يوم
يوم الليل هذا قد يقال يخرج يبقى صلي اليوم الامر يصلي اول النهار سواء فات ولا ما قال له صلي اول النهار ان يشرع يصلي يشرع
شاهد لمعنى حديث من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه لا حد
يصلي هل هذه جماعه
فهو صلى
صلى الصبح فهو في ذمه ما هو
جميل
يعني ولا وعي في جبل من القرآن في جماعة هذا وعي المسلم في جندب لو صلى الصبح ما هو جميل الشاعر يقول ما صلى الصبح ما صلى الصبح جماعة هذا الحديث أنا صبح العذبة بعد يعني طبعا إذا جندبني إنه
ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ايضا انه صلى بعد
الآخر إلى من هذا جواز ركعتين، جواز صلاة بعد الوتر. وإذا كان يقيم الله يقول إن هاتين ركعتين ما هما يعني هذا ركعتان بعد الوتر يسميه القيم يعني التي بعد الوتر بمثابة هذا كل صلاة صلوات لا راتب قبل راتب بعد بعضنا هذا ركعتان يسمون المثابة راتبة يقول إنها كالراتبة ويقول إن صلاة المدن صلاة مستقيمة حتى إن بعض العلماء أوجبها والعاصفة خاصة ولهذا يقول إن هاتين ركعتين مثابة الراتبة لا هذا استنباط رحمه الله أعلم صحته لكن في دليل على جواز الصلاة فإذا كان يجوز الصلاة بعد الوتر مباشرة فكونه يصلي بعد الوتر بعدما يرسل في نوم أو كلام من باب أولى أنه يجوز
ثم إذا
كل شيء الذي يستطيع إذا كان يشق عليه. نعم.
لكن لا
صلى ركعتين على قوم قال انه اذا حرمتم ودخل بنية فيكمل اربع كمل اربع لكن اذا بدل دخل وصلى ركعتين وصلى ركعتين لا يوجد يصلي ركعتين هذا قد يقول مثلا الى انه يتاخر كثيرا اقنع القوم بانه ينصرف منها مطلقا على قوم حزم ولو كنت جهد والذب عنده رحمه الله او على قول المختار انه اذا رفع من الركعه الرابعه في هذه الحاله يكمل او رفع الركعه الثانيه اذا كان نوعا يسلم نوعا لكن نقول في هذه الحاله ما في مانع ان يظهر الله عنه والله عنه قال لا مانع ان تدخل بنيه اربع بنيه اربع فان اقيمت الصلاه وانت فيها فاجلس يعني انسان مثلا دخل بنيه اربع دخل بنيه اربع ثم وهو بالركعة الثانية الركعة الثانية أقيم الصلاة بعدما رفع نقول لا بأس أن تجلس وتسلم من ركعتين سلم من ركعتين لكن الإشكال فيما إذا صلى ركعتين صلى ركعة أقيم الصلاة وهو الآن مثلا قد رفع من الركعة الثانية أو رفع من الركعة الثالثة هل يقال ينصرف منها؟ ينصرف منها أو قال يجلس ثلاث ركعات يجلس ثلاث ركعات يعني أنه صلى مثلاً قام إلى الثالثة أو رفع من الثالثة رفع ثم وقف هل نقول يجلس يسلم ثلاث ركعات يسلم ثلاث ركعات على قول الجمهور يقول يكبر يعني أنه إذا دخل فيها يكبرها يتمها خبيرا لكن كان القول يقول إن يجوز أن يصلي من ثلاث ركعات هذا قول له مجهول وبعض العلماء يرى جواز التطوع بركعة جواز كان بعض السلف يدخل الصلاة فينصرف من شفع أو وجب وهو اعتمد عن أبي ذر وجاء عمر رضي الله عنه أيضا فقيل له الرجل إذا أصلي لا تدري أتنصرف من شفع أو وجب قال إن كنت لا أدري فإن الله بيده إن الله مثلا تحتاج عن شيء أنا أقول ما تيسر لا تيسر يعني ما تيسر طيب مثلا مفيد نعم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم
أربعة وثلاثة 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 وث